بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما سمعتم ذكره المؤلف، وهو يحذر من الأسباب التي قد توصل إلى الشرك بالله عز وجل، وهو ذكر هذا العنوان: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، لأن هذا الدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكل تعاليم الإسلام كلها ميسرة وكلها وسط وكلها في قدرة المكلف أن يقوم بها. فالغلو هو مجاوزة الحد، وسيأتينا في الأحاديث التي سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من الأمثلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها للناس: لما كان في الحج وفي يوم النحر وكان في مزدلفة، والحاج إذا كان في مزدلفة يأخذ 7 حصيات بخلاف ما يعمله الناس الآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب 7 حصيات هذه مثل الحمص، حصية صغيرة، ورفعها في يده عليه الصلاة والسلام وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. هو حذر أن يأخذ الإنسان حجرا أكبر من ذلك، لأنه كما تعرفون أن الرمي من جميع الجهات، فقد تجاوز الحجر المرمى فيأتي في عين إنسان فيفقعها، وإذا كان صغيرا هذا لا يؤثر عليه. لكن الناس عندهم عواطف، وستشاهدون في الحج، أنتم الآن في موسم الحج، عندهم عواطف وعندهم حب للإسلام وعندهم بغض للشيطان. فهذا الحاج كأنه يفكر يقول: إن الشيطان قد أغواني هذه الفترة الطويلة، فأنا سأخذ بثأري منهم، ظنا منه على أن هذا العمود هذه الصخرة هي الشيطان. فيأخذ الحصى الكبير وبعدما يكمل هيئاً بهذا ستشاهدون أن الناس كثير منهم يأخذ النعال حقه ثم يطلع ويضرب ويرمي ويعمل مثل هذا العمل. هذا يعني مجاوزة في الحد، يعني تجاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الجمرات ليست هي الشيطان. والقصة كما يعرفها طلاب العلم أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه ونفذ تلك الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فكان الشيطان في هذه الأماكن الثلاثة كلها يريد أن يثبطه عن تنفيذ أمر ربه فيرميه، فصارت سنة. ورسول عليه الصلاة والسلام بعث بملة إبراهيم عليه السلام، فالرسول حذر من الغلو كما أن القرآن حذر من الغلو. الله يقول في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأنهم غلوا في دينهم وقالوا أن المسيح ابن الله، عيسى ابن الله، فتجاوزوا الحد. عيسى عبد الله ورسوله، وأول كلمة قالها لما جاءت به أمه تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله عز وجل قد لقنها الحجة لأنها كانت في حرج، ليس عندها زوج، وتأتي بهذا الابن وهي معروفة ومشهورة بالعبادة والطاعة، فكيف تأتي بهذا المولود؟ فالله عز وجل قد لقنها الحجة، وهي أن تقول لهم، أن تشير إليه، أن يسألوه، هم يقولون لها: من أين لك هذا؟ فماذا تقول؟ فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ لأن العادة المعروفة أن الطفل لا يتكلم، الطفل الصغير في هذه السن لا يتكلم، فقالوا: كيف نسأله صبي؟ ماذا قال؟ أول كلمة قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما قال: أنا ابن الله، ولا قال: أنا ثالث ثلاثة. فالنصارى غلوا في هذا فجعلوه ابن الله وثالث ثلاثة، فالغلو منهي عنه، وهو مجاوزة الحد الذي حد للإنسان في دينه في عبادته، لأن العبادة توقيفية. فإذا كنا أمرنا في الرمي بأن نرمي بالحصى الصغير، هذا توقيف، هذا تعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا خالفنا ذلك فقد تعدينا، والتعدي لا يجوز. هذه عبادة محددة، وغيرها من العبادات، لأن العبادة كلها توقيفية، ما أمرنا الله به عز وجل في كتابه أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤديه كما أمرنا، لا نأتي بزيادة في العدد، ولا نأتي بكيفيات لم يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعرف أن الصلوات خمس فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلها أو صلى به جبريل في صبيحة الإسراء والمعراج، هذه الصلوات التي نصليها الآن. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الرسول صلى المغرب ثلاثا، وصلى العشاء أربعا، والفجر ركعتين. ليس لك أن تقول: والله أنا نشيط وقوي، بدل ركعتين أجيب أربع، ولا ليس لك دخل في هذا، هذه أمور توقيفية، عليك أن تنفذ ما أمرت به. وكذلك في جميع الأعمال، أي في جميع أعمال العبادات، على المسلم أن يتابع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم على أن الشيء المنصوص عليه ولا سيما في العبادة لا نستطيع أن نؤديه كاملا، لأن الإنسان مطلوب منه وله ذلك أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن يصوم الست بعد رمضان، هذه كلها توقيفية، الرسول أمر بها. الإنسان الذي يريد أن يصوم الدهر هو مخالف لتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الدهر لا يستطيع أن يصومه، ولا أحد يستطيع أن يقوم الليل كله، ولهذا لما كان الصحابي الجليل عمرو بن العاص أراد أن يصوم الدهر نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، أراد أن يصوم الليل يصلي الليل كله نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصل معه إلى أن في الصوم يفطر يوم ويصوم يوم، وهذا صوم داود عليه السلام، وقال عليه الصلاة والسلام كان لا يفر من العدو، يعني يصوم يوما ويفطر يوما. الأشياء المنصوص عليها الإنسان يتركها ويعمل أشياء لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام باجتهاد منه. وقضية العبادة لا مجال فيها للاجتهاد، وإن المجال فيها للمتابعة. ولهذا عمرو بن العاص ندم عبد الله لما كبر وتقدم في السن، ندم أنه لم يأخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يستطع أن يقوم الليل كما التزم، ولا يستطيع أن يصوم كما التزم، فصار يقدم شيء ويعمل شيء، وندم على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يلتزم دائما بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس روى لنا هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، ومن قول ابن عباس في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الخمسة أسماء لرجال صالحين كانوا في زمن نوح عليه السلام. هؤلاء الرجال الصالحون كانوا يعلمون الناس ويرشدونهم ويدلونهم على طرق الخير، لكن كل نفس لها أجل محدود، فماتوا جميعا كما يذكر العلماء أنه في أوقات متقاربة، فحزنوا عليهم لأنهم كانوا يستفيدون منهم. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة على أن العلم يذهب بموت العلماء، العلم يذهب بموت العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم يحملون العلم، وإذا ذهبوا كلهم جاءوا يعني ناس جهال، فأضلوا الناس ضلوا وأضلوا الآخرين. هذه الأسماء لرجال صالحين يعني حزن عليهم هؤلاء القوم لما ماتوا، فوسوس إليهم الشيطان، يعني فأوحى إليهم، معناه وسوس إليهم وقال لهم أنصبوا لهم تماثيل على صورهم، فإذا شاهدتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله ونشطتم في العبادة. إبليس نفسه طويل مثل بعض المستعمرون، نفسهم طويل، لأن المستعمرون لما استعمروا البلدان الإسلامية ما قالوا للمسلمين كونوا نصارى، لأن العام من المسلمين إذا قلت له نصراني يقاتلك، ما يقبل هذا الكلام على الإطلاق، فهم استعمروهم وبينوا لهم أنهم سيعلمونهم، وأخذوا أطفالهم من الصغر ودخلهم في الروضة ثم في الابتدائي إلى أن وصلوا إلى مرحلة الكلية، ثم ابتعثوهم إلى بلادهم فرجعوهم يحملون الأفكار التي يريدها المستعمر بحيث أن يضل المسلمين، لأن المسلم لا يقبل من المستعمر أن يقول له كن نصراني، كلكم تعرفون هذا، يعني العام إذا قتلوا بهذا الكلام يقاتلك. لكن لما رجعوا أولادهم بعدما تعلموا وحملوا هذه الأفكار وقالوا نحن عندنا علم ونحن أعرف بمصالح بلادنا أكثر منكم وأنتم لا تفهمون شيئا، هذا الذي أملاه عليهم المستعمر، وحدث ما حدث في هذا العالم وتعرفون جميعا ذلك. إبليس ما قال لهؤلاء تعبدونهم من دون الله، وإنما قال أنصبوهم وأنصب لهم هذه الصور، فإذا رأيتمهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله، وخلاص هذا المطلوب الذي طلبوا منهم، استمروا على ذلك العمل ولم يشرك أحد منهم، كلهم بس يتذكرون هؤلاء لما يشوفون ود أو سواع أو يغوث أو نسرة يتذكرون عبادتهم وأعمالهم فيعملون حتى ماتوا. الجيل هذا كل الذي يعلم هذا العلم وأنها نصبت لهذا الغرض انقرضوا جميعا ولم يبقى منهم أحد. تسمعون العبارة ونسي العلم، يعني ما نسي العلم الشرعي، نسي العلم بهذه التماثيل لماذا وضعت؟ هي وضعت للتذكر ما وضعت للعبادة. فجاء إليهم إبليس للجيل الثاني أو الثالث الذي ما يعرف لماذا نصبت هذه، فقال إن آباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخر المطر يعني استغاثوا بهم، إذا مرضوا طلبوا الشفاء منهم، فعبدت من دون الله. يعني هذا النفس الطويل عنده هو يريد أن يضل الناس لكن ما هو مستعجل، هو يعني يأخذ بالأسلوب الذي يستطيع أن يصل به إلى الغرض الذي يريده. هذه الأصنام كما ذكر العلماء أنها جاءت إلى جزيرة العرب بعد تلك الفترة الطويلة، وتعرفون قصة نوح وأنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم تلك الدعوة كما تعرفون في سورة نوح، والله عز وجل استجاب دعاءه فأغرقهم جميعا ولم ينجوا إلا من كان في السفينة. يعني 1000 سنة إلا 50 عاما يعني 950 سنة وهو يدعو الناس ويصبر عليهم وهم يعاندونه. إذا قرأتم سورة نوح تعرفون أنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ودعاهم إسرار وجهارا. العناد الذي عندهم يعني لا يريدون أن يسمعوا نوح ولا يريدون أن يرونه، ماذا يصنعون؟ نوح قال إذا رأوا دعاهم استغشوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، يعني عناد متناهي، لا يريدون أن يرونه ولا يريدون أن يسمعونه، فيضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم وأسروا على كفرهم. الله حكم عليهم بالغرق، أغرقهم جميعا إلا من كان في السفينة، يعني هذه الفترة الطويلة. وهذا يعطي طالب العلم، يعطي الداعية أنه لابد أن يوسع صدره ولا يظن الناس سيستجيبون له مباشرة، وإنما يصبر. والله عز وجل لما ذكر قصص الأنبياء ومنهم قصة نوح ذكر الله عز وجل لرسوله يعني أنه أعطاه هذه الأخبار عن هؤلاء وهو لا يدري له ولا قومه، ثم أمره بالصبر، أمره عليه الصلاة والسلام بالصبر، فصبر على قومه حتى الله عز وجل أهدى من أهداه من عباده وانتشر الإسلام وما زلنا نعيش فيه إلى وقتنا الحاضر. هذه الأصنام ذكر العلماء على أنها صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. ود كانت لكلب بدومة الجندل، والسواع كانت لهذيل، ويغوث كانت لمراد ثم لبني قطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين. هذه كلها جاءت في جزيرة العرب فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. بعث الله عز وجل رسوله لإنقاذ البشرية مما حل بها، حيث أن بعثته كانت في وقت لم يبقى إلا القليل من الناس على الخير. وتعرفون في قصة إسلام الفارسي يعني كان من عبدة النار، ثم لما ذهبوا النصارى هناك ودعوه إلى دينهم فرأى دينهم أحسن من عبادة المجوس الذين يعبدون النار، ثم بعد ذلك انتقل وكان في الشام عند قسيس وكان يعمل معه على دينه وعلى ما كان عنده من العلم. لما حضرته الوفاة قال أوصي بي، يقول إلى أين أذهب الآن لأني ما أعرف أحد على الخير حتى أذهب إليه وأتعلم منه. فقال القسيس هذا في عامورية حسب علمه، قال لا أعلم أحدا على وجه الأرض الآن على خير، ولكن قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم ومهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تدركه أدركه، أن يبحث عنه. يعني ننظر كيف وضع الناس الآن في هذه الحالة، كلهم عبد للأوثان إلا ما شاء الله من البقية اللي هم على بقايا دين إبراهيم وقد حرفوا وبدلوا. وهذا الرجل كان مجتهد في العبادة، فجاء يبحث عن هذا الرجل الذي ذكره له، لأن أهل الكتاب عندهم علم بأنه سيبعث رسول ولكن كانوا يظنونه منهم. ففي الطريق وهو مسافر أخذوا قطع الطريق، أخذوا وباعوه يعني عبدا مملوكا خلاص. فتنقل من سيد إلى سيد إلى أن وصل المدينة، وأصبح عند واحد من أهل المدينة يعمل له في بستانه، لأن الحديث كما سمعتم أن مهاجر هذا النبي إلى أرض ذات نخل بين حرتين، الوصف هو هذا، حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وزرعتهم النخل. فكان يشتغل في هذا البستان عند هذا الرجل حتى سمع بأن فيه نبي قديم من مكة إلى المدينة، وقد أخذ من ذاك الرجل الذي علمه أن هذا النبي له علامات. أولا فيه علامة بين كتفيه وخاتم النبوة، وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فالرجل يريد أن يختبر هذا الرجل الذي قال له أنه نبي، هل هو الذي وصفه ذاك الرجل أو لا. فأخذ له تمرا وجاء ورسول نزل في قبة كما تعرفون القصة، فجاء والناس موجودين عند الرسول وهو يحدثهم، فتقدم بهذا التمر وقال للرسول هذا صدقة، يعني مني صدقة. الرسول أخذ التمر وقسمه على الموجودين ولم يأكل منه شيئا، فقال في نفسه هذه واحدة ولم يتحدث بها ورجع. ثم بعد ذلك جاء له بتمر أيضا وجاء وقال للرسول هذا هدية، فالرسول أكل منه وأعطى الموجودين. فقال هذه الثانية، بقت له الثالثة وهي العلامة بين كتفيه، كيف يتحصل على أن يشاهدها؟ جاء على أن الرجل هذا بعدما انتهى وتأكد له بالقصتين هذه وبقت الثالثة، قام يلف كذا بيشوف. تعرفون عادة العرب في اللباس في الأول ما هو مثل هذه الحاجات التي معنا الآن، القمصان والفناين مربطة مثل الحاج الآن لما يحج عنده إزار وعنده رداء، فكان العرب هذا لباسهم إزار ورداء. فعلى الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار وعليه الرداء، والرداء يستطيع الإنسان يتخلص منه بسهولة لأنه ما هو مربط فيه. فقام الرجل هذا يلف، الرسول أدرك أن هذا يبحث عن شيء، فأرخى الرداء عن ظهره فشاهد العلامة فأكب على قدمه يقبلها ثم أسلم. إذن نحن نأتي بهذه القصة لأن في ذاك الوقت أصبحت البشرية كلها في أمس الحاجة إلى من ينقذها من ظلمات الجهل والشرك وكل ما تسمى ظلمات، لأن الله عز وجل أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما قال من الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. العرب كانوا كما سمعنا على أنه كانوا يعبدون هذه الأصنام. المؤلف لما يذكر هذا هو ما يريد أن يخبرنا بقصة نقرأها ونمشي، ليس هذا المقصود. مقصود أن يبين على أن ما يعمله المسلمون في وقته وما هو موجود إلى الآن في أكثر البلدان من العكوف عند القبور ومن النذور لها ومن الاستغاثة بها ودعاها من دون الله عز وجل، هذا الذي يعمله الناس هو الذي كان يعمله المشركون. فهو يحذر من هذا، يعني يريد أن يبين للناس على أن ما تعملونه الآن وتجعلونه عبادة وتدعون أن هؤلاء يقربوكم إلى الله، هذا كله مثل ما كان يعمل أهل الجاهلية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده. تقرؤون في سورة الصاد، لأن الرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعرفون أن تلك الأصنام آلهة، والإله هو المعبود الذي تطلب منه النفع والضر. ولهذا الله عز وجل يقول عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يقول خلقت نفسي ولا خلقت دابتي ولا خلقت ابني، ولا كلهم يعرفون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم. لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا، هذه الآلهة الكثيرة كلها. وكما نعلم على أن الرسول لما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما على الكعبة وحدها، غير الآلهة الموجودة في بيوتهم التي يعبدونها من دون الله. فهذه عندهم كلها آلهة. فأي واحد يقف عند قبر يدعو صاحبه من دون الله، ينذر له، يستغيث به، يطلب منه شفاء المريض، يطلب منه رد الغائب، هذا إله، لأنه يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. والله عز وجل قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما دعا الله أحدا فلم يستجب له. إذن المؤلف هو يريد أن يبين لنا على أن هذا العمل الذي يعمل الآن في أكثر من بلد من بلدان العالم الإسلامي هذا يجر صاحبه إلى الشرك. هو في البداية على أنه توسل كما يدعون، توسل بالصالحين. والتوسل قد ذكرنا ليس معنى هذا هو توسل. التوسل هو بطلب الدعاء من الحي، الحي الموجود إذا كان فيه صلاح وأردت منه أن يدعو الله لك فتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا التوسل بالصالحين. أما كونك تذهب إلى قبره وتطلب منه ما لا يطلب من الله، هذا لا يطلب لا من نبي ولا من ملك ولا من ولي، وإنما يطلب من الله عز وجل. فالمؤلف أراد أن يبين لنا هذه الأمور التي هي تحدث من الناس للتحذير منها. وحينما دعا محمد بن عبد الوهاب إلى دعوة التوحيد كانت الجزيرة العربية من هذا النوع، في كل مكان فيه معبودات من دون الله عز وجل، يعني كل الجزيرة كان فيها من هذا النوع، شرك بالله واستغاثة بغير الله ودعوة لغير الله. وحتى يعني في محل العاصمة اللي هو كان فيها في اليمامة فيه كما يسمونه فحل الفحول، يعني جذع. المرأة إذا ما تحصلت على زوج وهي تبحث تأتي إلى هذا وتتمسك فيه وتقول يا فحل الفحول أريد منك زوج قبل الحول،
هذا موجود الآن في كتب التوحيد في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصلوا إلى هذا الحد في كل مكان، يعني شركيات بالله عز وجل. فالله عز وجل أنقذ الجزيرة بدعوته وانتشرت دعوته في العالم. حينما جاء يدعو ما طلب أن يكون ملكا، وإنما جاء وألف الكتب الصغيرة يعرفها طلاب العلم، الثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد أكبرها. فجلس مع هؤلاء يعلمهم، علمهم حتى عرفوا العقيدة الصحيحة، وعرفوا أن هذه الأعمال كلها لا تصلح، وبذلك انتشرت الدعوة بهذا الأسلوب. ما جاء يطلب أن يكون رئيس جمهورية، يكون ملك حتى بعد ذلك يخضع الناس ويدخلهم في الإسلام، لأن هذا ليس بصحيح ولا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه رؤساء قريش لما كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وذهبوا إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه، وعرضوا على هذا الرجل، قالوا إن كان تريد الملك جعلناك ملك، يعني عرضوا عليه أشياء محددة، قالوا إن كنت تريد المال نحن نجمع لك مالا حتى تكون أغنانا، تريد زوجة اختر أحسن بناتنا ونحن نزوجك، نريد تريد الملك جعلناك ملكا بحيث أننا لا نقطع أمرا دونك. هذه كلها عرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الرسول يبغي ملك قال خلوني ملك وخلص انتهت القضية، لكنه يعرف لو صار ملكا وقال لهم اتركوا عبادة الأوثان، اتركوا اللات والعزة ومنة الثالثة الأخرى، ما يقبل منه. فهو قال لا أريد هذا أبدا، أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. ولهذا استمرت دعوته حتى نجحت بحمد الله. الذي تبع منهجه من الدعاة كلهم نجح، والذين جاءوا بدعوات أخرى بحيث أنه يريد يكون هو رئيس جمهورية، يكون رئيس الجماعة وبعد ذلك يطبق الإسلام، ما نجح، لأن الإسلام له تعاليم ما يقوم بها إلا من يؤمن بها. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالرسول مكث 13 عاما في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله وترك هذه الأوثان التي تعبد من دون الله، ثم هاجر إلى المدينة وعشر سنوات نزلت كل الأحكام الشرعية، يعني كل الأحكام الموجودة في كتاب الله التي يطبقها المسلمون والتي يتركها أيضا من يتركها ما يطبقها، هذه كلها نزلت في المدينة. مكة ما فيه إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو مات بعد ذلك يدخل الجنة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، كلها لم تفرض، لأن هذه العبادات لا يقوم بها إلا الذي يؤمن بها. وذكرت لكم قصة عائشة رضي الله عنها البارحة لما سألها ذاك العراقي عن أول ما نزل من القرآن، وهذا الحديث في فضائل القرآن، وقالت ماذا تريد؟ قال يريد أن يجمعه، أي يعني يريد يؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني مفرق، يريد يجمعه. فقالت هذه الكلمة وهذا الحديث الموجود في صحيح مسلم الذي فيه دعوة ومنهج دعوة لمن أراد أن يدعو الناس، قالت إن أول ما نزل من القرآن سور من المفصل، يعني قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، السور المفصل يعني الحواميم السور القصيرة، تقول فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، الترغيب لمن يؤمن بالله عز وجل وأن أمامه الجنة، والترهيب لمن كفر به لأن موعده النار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالت رضي الله عنها وأرضاها نزلت هذه على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا طفلة ألعب في مكة، يعني طفلة صغيرة، ونزلت هذه السور وهي بهذا السن. ثم قالت ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران التي فيها الأحكام الشرعية إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت وهو الشاهد: لو قال للناس اتركوا الخمر يعني في مكة لقالوا لا نترك، ولو قال لهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فالخمر كانت يعني من الأمور اللي هي عاشوا عليها، وهي من الأمور الصعبة التي يتركونها، وكذلك قضية الزنا، وكان في رايات موجودة لمن أراد الزنا يذهب للمكان الفلاني، مثل ما يوجد الآن في الدول المتحضرة كما يقولون. هذا كله قالت لنا عائشة لو قال للناس اتركوا لم يتركوا. نذكر قصة الخمر. الخمر لم يحرم في مكة، بل إلى المدينة وما زال الناس يشربونه، ولم يتركه إلا العقلاء يتجنبونه، لأنه إذا شربه الإنسان ذهب عقله فارتكب أمور سيئة. ثم حدث في المدينة بعض الأشياء من هذا النوع، يعني يشرب الإنسان الخمر ثم يسكر فيذهب عقله، وتحدث المضاربات ويحدث ما يحدث. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، فلإلف الناس له الله لم يسحبه منهم مرة واحدة، بل أنزل آيات. عندنا آية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني الخمر والميسر، الربا له الآن معمول به في الدنيا كلها إلا ما شاء الله. ذكر الله عز وجل أن ضرره أكبر من نفعه، فيه نفع، نفع لهذا الذي يبيع الخمر يحصل له كم قرش من الناس، وهذا الذي يرابي أيضا كذلك، لكن هذا الضرر الذي فيها أكبر من هذا النفع. فترك ناس كثير من الذين كانوا يشربون الخمر، لكن ما جاء تحريمه، بس بيّن أن فيه ضرر وفيه منافع. كما قلت أن عمر رضي الله عنه كان يطلب من الله أن ينزل في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الموجودة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآن فيه تحريم لكن محدد، فيه تضييق. إيش معنى التضييق؟ هم يريدون الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يمكن أن يقصروا في صلاتهم، فالله نهاهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. فلو صلى الإنسان الظهر وشرب خمرا سيأتي العصر وهو سكران، لو شرب بعد العصر سيأتي المغرب وهو سكران، لو شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران. إذن انتهوا عن الخمر في هذه الأوقات، في هذه الأوقات محرم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن السكران ما يدري ما يقول، يمكن يدعو فيسب ويشتب. هذا ليس تحريما قاطعا، وإنما هو محرم في هذه الأوقات، وهذا كله من التدرج بالأحكام الشرعية لما ألفه الناس. ثم نزلت الآية الأخرى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا نهي قاطع، تحريم قاطع. كان فيه جماعة من الصحابة عند أحد الصحابة يشربون الخمر في مجالسهم حسب العادة، فسمعوا منادي ينادي، فقال للساقي الذي يسقيهم: اخرج اسمع ماذا يقال. فلما خرج فقال فيه منادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر حرمت، إن الخمر حرمت، يعني بهذه الآية التي سمعته. ماذا فعل الذين كانوا يشربون؟ لما دخل وأخبرهم الذي في فمه شيء من الخمر مجه، أما الذي قدامه لم يضع يده فيه، وهكذا انتهوا ذلك الانتهاء القاطع. ولهذا جاء في الحديث والحديث الصحيحين أن أزقة المدينة يعني ما هي شوارع كبار من هذه الشوارع الآن، أزقة يمشون الناس فيها، أصبحت تسيل بالخمر. كل الذي عنده خمر كبه، يعني كسروا الدنان ورموا وجعلوه في الشوارع، لأن القلوب صلحت، القلوب صلحت، فإذا جاء الحكم من الله عز وجل ينفذونه مباشرة. لما كان الناس يألفون الخمر وعاشوا عليه هذه الفترة الطويلة لم ينزعه الله منهم مباشرة، إنما نزعه بالتدرج. وهكذا كل الأحكام الشرعية. والإنسان إذا دخل في الإسلام يترك كل شيء كان يخالف الإسلام. ولهذا أقول لإخواننا الذين في بعض البلدان التي مبتلى بهذا الشراب وبغيره من المعاصي، إذا دعوا إنسان للإسلام وسألهم ما هو الإسلام، يقول لهم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يعلمهم أركان الإسلام الخمسة. لكن لو سألوا قالوا ما هو الإسلام، ماذا يريد من الإسلام، لو قال لهم من شرب الخمر يجلد، ومن سرق تقطع يده، ومن ارتكب الزنا يجلد، هذا ما هو قابل منك هذا الإسلام وليس له عليه حاجة، يقول لك ما أريد هذا الإسلام. لكن إذا دعوته بالحكمة وبما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، عند ذلك يدخل في الإسلام. وإذا دخل هو سيعمل أكثر مما تريده منه. ولهذا نجد بعض الشباب الذين دخلوا في الإسلام عندهم نوع من التشدد، هذا الشيء الآن مجرب، عندهم نوع من التشدد أيضا، لأنهم كانوا على الأخطاء، أو كان الشاب أيضا يعني يسارح بهذه الدنيا ويرتكب الأخطاء، إذا هداه الله يأتي للجانب الآخر، ما يقف في الوسط، يتشدد في الجانب الآخر، وهذا ما ينبغي، لأن خير الأمور أوساطها. والله بين على أنهم أن هذه الأمة وسط في جميع أعمالها، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك في دعوته. الحديث الآخر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه في الصحيحين. الرسول نهى عن الإطراء، ولما جاءوا إليه وقالوا سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، فقال إنما أنا عبد قولوا عبد الله ورسوله. فهذه المنزلة التي وضعه الله عز وجل فيها، وهو لا يريد أكثر منها، كما عمل النصارى مع عيسى بن مريم. عيسى بن مريم كما سمعتم أن أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله ورسوله، لكن هم غلوا في هذا وجعلوه ابن الله وثالث ثلاثة. فالرسول يحذر أمته من الغلو، والغلو كما عرفنا مجاوزة الحد، فيقول لا تطرون، الإطراء معنى مجاوزة الحد، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبودية هي من أشرف المقامات. الله عز وجل خاطب رسوله في أماكن معينة بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نشوف الآن الإسراء الذي أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به بعد ذلك كما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين. إذن خاطبه بالعبودية، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى، ما فيها شائبة لأي مخلوق من دون الله. ثم أيضا خاطبه بالعبودية عند إنزال القرآن عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه أشرف مقامات، إسراء ومعراج يخاطبه بالعبودية، إنزال القرآن عليه يخاطبه بالعبودية، وهو يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجد الإطراء ولا المجاوزة الحد. والرسول عليه الصلاة والسلام محبته واجبة، ولا يكمل إيمان المسلم حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من نفسه وأولاده والناس أجمعين. وفي الصحيح في حديث أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، يعني إيمانك ما يكمل حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. إذن محبة الرسول واجبة، ومحبته بهذه الصورة التي سمعتم، أن يحب الرسول أكثر من نفسه ووالده والناس أجمعين. من لم يحبه تلك المحبة فمحبته ناقصة وإيمانه لم يكمل. لكن ما هي المحبة؟ كيف نعبر عنها؟ عمر بن الخطاب كما سمعنا أنه يحب الرسول أكثر من نفسه، فكيف يعبر بالمحبة؟ كيف نعبر عنها؟ المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون وتحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا نحن نتابع الرسول فيما أمرنا به ونهانا عنه، فإذا اتبعنا ما أمرنا به وانتهينا عما نهانا عنه فهذه هي المحبة الصحيحة، وهذه المحبة الشرعية، وهذه المحبة المطلوبة من المسلم، أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموالد والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه الآن، تقول اشفع لي يا رسول الله، فهذه كلها مخالفة للمحبة. الصلاة والسلام على رسول الله ينبغي أن تكون مستمرة، والله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، ربطنا ربطا كاملا بأن نصلي ونسلم على رسول عليه الصلاة والسلام كما يقال غصبا عنا، وهو أنك ما دمت تصلي فلا بد أن تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا صليت الفريضة ماذا تقرأ في التحيات؟ وماذا تقول؟ وهل تتم صلاتك بدونها؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا تقول في كل صلاة فريضة أو نافلة. والصلاة الكاملة هي الصلاة الإبراهيمية هذه التي سمعتم، لأن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني السلام يعرفونه السلام عليك، لكن يقولون كيف نصلي عليك؟ يعني الصحابة ما تركوا شيئا إلا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، الذي يشكل عليهم يسألون عنه، وبقيت الأمور الواضحة واضحة. ولهذا تجد في القرآن يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الميسر، يسألونك عن كذا، والجواب ممن يأتي؟ يسألونك عن الأهلة، والجواب يأتي من الله عز وجل، لأن الرسول لا يقول إلا ما يأمره الله عز وجل به، فهو لا ينطق عن الهوى. إذن لما سألوه عن الصلاة عليه فقولوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآل يعني آل النبي، بيت النبي كما تعرفون لهم الحق، ومن حقهم المحبة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلب من الناس إلا المودة في القربى، المودة في القربى. لكن كيف المودة في القربى؟ نحن نحبهم ونحب آل البيت ونحبهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز الحد، ما نعبدهم من دون الله ولا ندعوهم من دون الله، وإنما نحبهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمحبتهم، فنحن نكرمهم ونقدرهم، ولا يجوز للإنسان أن يحتقرهم مطلقا. لأن في زمن الرسول لما حدث من بعض الناس ما يشبه الجفوة، يعني اشتكى العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم مع الناس وبين لهم، قال ما تعلمون أن عم الرجل صنو أبيه، يعني أخو أبيه، وبين الحقوق التي لأهل البيت، فيجب على أهل البيت أن يقفوا عند الحدود التي بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلمين جميعا أن يحبونهم المحبة الشرعية ولا يتجاوزوا الحد فيهم كما تفعل بعض الطوائف، لأن بعض الطوائف يعني تجعلهم في مرتبة الآلهة، هذا ما يجوز وهم لا يريدون هذا. ولهذا قال أحدهم مع علي بن الحسين أو غيره أو الحسن، قال أحبونا كما أمر الله عز وجل، فقد صار حبكم عارا علينا، حبكم يعني لأن حب متجاوز الحد عارا علينا، فأهل البيت لا يطلبون ذلك، ولكن حقوقهم واجبة على المسلمين. والله عز وجل الآن قرنا كما سمعنا في التحيات التي نقرأها الصلاة على محمد وعلى آل محمد، وآله في الدرجة الأولى علي والحسن والحسين وفاطمة، وهم أصحاب الكساء كما جاء في المباهلة حينما جاء نصارى نجران وادعوا ما ادعوا ودعاهم للمباهلة، وتعرفون الحديث المسمى بالكساء. فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن أحضر؟ أحضر الحسن والحسين وعلي وفاطمة. النصارى لما عرفوا أنه رسول أحجموا عن المباهلة، لأنهم لو باهلوا سيرجعون كما جاء في الحديث ولم يجدوا أحد من أهلهم، سيأخذهم الله عز وجل، فتراجعوا عن المباهلة وطلبوا من الرسول أن يبعث معهم أمينا يحل قضاياهم، فبعث معهم ابن الجراح. فالشاهد من هذا أن لأهل البيت حقوق يجب على المسلمين أن يفوا بها، ويجب عليهم هم أن يقفوا عند الحدود التي حدها لهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الحديث الآخر قال الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو عرفنا أنه مجاوزة الحد في كل شيء، فيجب للمسلم أن يقف عندما حده الله عز وجل له في كتابه. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، هذا الحديث أخرجه مسلم. التنطع هو حينما يتجاوز الإنسان الحد ويعمل أشياء ما أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا رسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الإسلام تعاليمه كلها واضحة وظاهرة وكلها سهلة على المسلمين جميعا. نسمع الآن القارئ للتعليق على هذه الأحاديث والآيات. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب، وهو الغلو في الصالحين.
يعني عباد القبور، سبق لنا في الأحاديث الماضية أو الأبواب الماضية أن عباد القبور ماذا يصنعون مع الأموات؟ يعكفون عند هذه القبور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، بل ويذكرون للزوار الذين يأتون لزيارة الأولياء أنه صار كذا وكذا من الكرامات ومن هذه الأمور، والتخويف ممن يخالف ذلك لأنه قد يتسلط عليه هذا الولي في ماله وفي أهله فيخضعون لذلك. وهؤلاء المنتفعون والمتنفعون من أموال الناس كله بالباطل، فأراد أن يبين أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل، وأن هذا العمل عند أصحاب القبور قد يجرهم إلى الشرك بالله الذي هو من وقع فيه. فكما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
حفظه الله تعالى: قوله ما جاء أي من الأدلة، قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه كفر، قوله الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تعالى به.
هذا هو الحد، مجاوزة الحد، يعني هذا هو الغلو. لماذا؟ لأن العبادة توقيفية، العبادة توقيفية، فالله علمنا ورسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك ووضحه لنا في العبادة. فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تجاوزه صار غلو، كأنه يقول مثلا لما ذكرت لكم مثال الحصيات، كأن الشخص يقول هذا الحصى الصغير ما ينفع في إبليس، هذا الحصى الصغير فلا بد يأخذ حصى كبير، يعني كأنه يقول أن ما قاله الرسول لا يكفي فيريد أن يأتي بشيء من عند نفسه. فأنت لما تأتي بشيء من عند نفسك تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هذه الجمرات هي حجار، لكن عملنا معها سنة. انظروا الآن الحجر في الكعبة، الحجر الأسود، وانظروا لهذه الحجار الآن في منى، ماذا طلب منا للحجر الأسود؟ ماذا تعمل عند الحجر الأسود؟ تأتي وتقبله وتطيبه. وماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب ماذا قال الحديث الصحيح لما جاء يقبل الحجر الأسود؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية هي متابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحجر نطيبه ونقبله، ونأتي للحجارة الثانية نرميها، هذه حجار وهذا حجر، لماذا ترمي هذه وتقبل هذا وتطيبه؟ أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سمعتم من قول عمر والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا هو التسليم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، قوله أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، قوله لا تغلوا في دينكم أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم، فغلى النصارى في المسيح وغلى اليهود في عزير،
يعني عزير قالوا ابن الله اليهود، والنصارى قالوا عن المسيح أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، هذا غلو ومجاوزة للحد. نعم.
قال حفظه الله: المعنى الإجمالي للآية ينهى الله اليهود والنصارى عن تعدي ما حدد الله لهم بأن لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله وينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن الغلو مطلقا، فيشمل الغلو في الصالحين، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير.
يعني ينبغي لنا أن نقتدي بالصالحين، إذا عرفنا أن هؤلاء صالحون يعبدون الله العبادة الصحيحة ويعملون الصدقات، يقرؤون القرآن، يدعون الناس، علينا أن نتبعهم ونعمل مثل ما عملوا، ما هنا نأتي ندعوهم من دون الله ونستغيث بهم، هذا لا يجوز، لأن هذا الدعاء لا يكون إلا لله. فكونك تدعي مخلوقا ولو كان حيا تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز، إذا كان ميتا من باب أولى. والله قد أخبر عن الموتى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني حتى لو سمعوك فرضا ما يستجيبون لك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يوم القيامة يتبرؤون منك. فينبغي للمسلم أن يأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فيه صلاح المسلمين. والمسلمون لا يمكن أن يعودوا لما كان عليه أسلافهم إلا إذا عادوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: ما يستفاد من الآية؟ أولا تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، ثانيا الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، ثالثا الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط، رابعا التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله.
يعني الأسباب والوسائل الإنسان يحذرها حتى لا يقع في الشرك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ترجمة ابن القيم رحمه الله والإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، مات سنة 51 و700 للهجرة رحمه الله، وله مؤلفات مفيدة مشهورة. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الشارح حفظه الله: قوله لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا عبادتها، ولا تذرن ودا إلى آخره أي ولا تتركوا هؤلاء خصوصا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
يعني هذا الأثر عن ابن عباس في صحيح البخاري، وهذه كما سمعنا نقرأها دائما في سورة نوح: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس غدا في هذا المكان.